أنا ما أعلم أن الأمة الإسلامية مر عليها من البلاء والشدة والعناء والتمزق كالأحوال التي نعيش فيها. ما أعلم الله ولا مثيل لحالنا ولا أيام التتر. وأيام التتر غزوا الأمة الإسلامية وفعلوا فيها ما فعلوا، لكن كما كان أئمتنا يقولون مضت سنة 656 وليس للمسلمين خلفة. أن يوجد إمارة هنا، لكن ما لهم دولة واحدة إمام مسؤول عنهم. 57 ليس للمسلمين خليفة، 58 عقدت الخلافة. فأعظم حدث في يعني السنتين 56 و57 لا يوجد خليفة، هذا أعظم حدث يؤرخ المؤرخ. يعني الأمة الإسلامية مفرقة. وهل الآن ماذا ننظر؟ لا زلت مع ذلك تسمع أن الأمة الإسلامية في صحوة وفي وعي وفي يقظة. وأي صحوة وأي وعي وأي يقظة نعيشها؟ نعيش في ظلام، ليس في ظلام يعني ظلام ليل، في ظلام زفت كما يقال. نخوض في الزفت وهو فوقنا بأمتار، ثم يقال أنتم في صحوة وفي وعي وفي يقظة وفي نعمة، يعني تأكلون تشربون احمدوا الله الأنعام. نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اختلاف الدار بين الكفار هل هو يعتبر من موانع الإرث؟ الآن في القوانين الوضعية اختلاف الدار بين الموحدين الأبرار هل يعتبر من موانع الإرث؟ انظر كيف انقلبت الأمور. المانع الثاني من الموانع التي اختلف فيها الردة، نسأل الله العافية والسلامة أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاء. حقيقة الردة كما قال أئمتنا الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر بقول أو فعل. الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر بقول أو فعل، وهي أشنع من الكفر الأصلي بكثير، لأن هذا هدي للإسلام ثم كفر بالرحمن، وأما ذاك فأصالة منذ يعني نشأته. إذن الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر بقول أو فعل. أما القول فكل ما حصل منه بقوله مما يدل على الكفر كفر به، كما لو استخف أو استهزأ استخف أو استهزأ جادا أو مازحا بالله وبرسوله على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه، أو بآياته وكتبه، وكما لو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو استحل محرما أو حرم حلالا أو نفى واجبا أو أوجب وفرض ما لم يوجبه الله، كل هذا من المكفرات كما قرر أئمتنا في بحث الردة في جميع كتب الفقه بلا استثناء. انظروا الروضة، روضة الطالبين للإمام النووي في الجزء العاشر صفحة 69 والمغني لابن قدامة في الجزء العاشر أيضا صفحة 81 ثم بعدها في أحكام المرتد. إذا هذه ردة كلها قولية، وأما الردة الفعلية قال إمتنا كالسجود لصنم أو لبس الصليب أو لبس قلنسوة المجوس أو شد زنار النصارى في الوسط، فكل هذا من المكفرات. هذا بفعل، وإن لم ينطق يعني بمجرد ما يلبس الصليب يضع قلنسوة المجوس على رأسه ارتد، سواء قال هو كافر أو لم يقل. هذه ردة بالفعل وتلك ردة بالقول. وما لنا ولنيتي بعد ذلك. وأما ما يتفلسف به بعض الناس في هذه الأيام من أن من لبس يعني برنيطة وطاقية وقلندورة المجوس أو صليب النصارى أو ما شاكل هذا وأنه يفعل هذا من باب مداراة وسياسة وما شاكل هذا، هذا كله كلام باطل. وأنا أعجب غاية العجب إخوتي الكرام في هذا العصر الذي نعيش فيه من قبل أناس يزعمون أحيانا أنهم يتكلمون في العقيدة ويدافعون عن العقيدة، عندما يطوف الإنسان بقبر ويتمسح به ويسجد له يحكمون بكفره ولا شك وشركه وهذا الصواب، لكن تراهم بعد ذلك إذا لبس أحد صليبا سجد، لبس برنيطة مجوسي أو كذا جاء يلتمس تأويلات يقول لعله من باب المداراة من باب السياسة. طيب لو أن بعض الناس ذهب إلى دولة تعظم القبور وتسجد لها من دون العزيز الغفور وذهب سجد لهذه القبور من أجل سياسة يكفر أم لا؟ أنا أعجب إخوتي الكرام، الناس يكفرون نحن نبرر لهم كفرهم. يعني استعملنا في هذه الأيام مثل مساحة أحذية، جعلنا فقط علمنا لنبرر به كفر غيرنا، هو كفر أنت جئت لتبرر ذلك الكفر لنا، إما اسكت وإما بعد ذلك تكلم بحكم الله. فهذه ردة إخوتي الكرام كما قلت فعلية. الردة كيف يستجيز الصحابي أن يروي شيئا ثم يخالفه؟ هذه قاعدة عندهم مسلمة أو لا عند الجمهور هذا موضوع آخر، لكن هذا التعليل تعليل شرعي أم لا؟ قل الصحابي روى حديثا ثم خالفه، لا يمكن أن يخالفه إلا إذا علم أن ظاهره غير مراد أو أنه وجد له بعد ذلك ما ينسخ أو. أما صحابي يروي حديثا ثم يخالفه هذا مستحيل. ولذلك عند الحنفية إذا خالف الراوي الرواية يعتبر هذا نسخا لروايته، هذا لا يمكن ديانة الصحابة تمنعهم من مخالفة ما ينقلونه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعليه هنا ابن عباس يقول هذا خاص بالرجال انتهى. ثم عندنا أدلة أخرى، عندنا أدلة نهت عن قتل النساء، هذه تختلف، هذه لو كانت كافرة كفرا أصليا لما قتلت، وأما ذاك يقتل الرجل اختلفت عنه. الأمر الثالث كما قلت سبب القتال وجود الأهلية في المقاتل، ولذلك الشيخ الكبير في القتال نقاتله لا نقاتل ولا امرأة ولا عسيفا ولا الرهبان ولا 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 إلا إذا شاركوه كافر من أهل القتال، أي ما عنده أهلية القتال خلاص لا يجوز أن نتعرض له. ولذلك من وصيتي يعني أمراء الجيوش للجيوش عندما يذهبون أن لا يقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا ثانيا كبيرا في السن ولا يقطع شجرة ولا يوصون بهذا عندما يذهبون إلى الغزو. ليس معنى ذلك ذهبوا للغزو يعني سيبيدون كما يقال الأخضر واليابس، لا، ثم لا، من عنده أهلية للقتال؟ نحن نقاتل لما حول حجر عثرة أمام وصول دعوة الإسلام إلى أولئك الناس، فمن عنده أهلية القتال رمينا رقبته على الأرض وأنت ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. امرأة لما تقتلها ووليدا لما تقتلوه؟ ولذلك إخوتي الكرام لا يوجد أعف قتلة من أهل الإيمان، هم أعف الناس قتلة، ثم عندما يقتلون لا يمثلون ولا يشفون غليلهم كما يفعل الآن يعني من تتقطع قلوبهم غيظا وحقدا على المسلمين من النصارى عليهم لعائن رب العالمين. قتلت المسلم طيب افرض انه عدي قتلته اتركه، قتلته اتركه، تأتي تمثل به تبقر بطنه تفعل به الفاحشة تقطع آباءه ترسم الصليب على صدره، لما نحن لو قتلنا اكبر الكفرة لما حل لنا ان نمثل به؟ انتهى. إذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وما عرفت البشرية فاتحا ومقاتلا ومجاهدا أرحم من الإسلام، حتى في حال قتالنا نرحمهم. أما أننا نأخذ الإنسان بعد ذلك نمثل به في حال الحياة، نخرج روحه 1000 مرة حتى يموت بالتعذيب، ثم إذا مات جئنا ومثلنا به، هذا لا يمكن أن يقع في الإسلام أبدا. وهكذا النساء، المرأة لا تقتل، لا إن كانت كافرة كفرا أصليا، ولا إن كانت مرتدة عند أبي حنيفة لهذه الاعتبارات الشرعية. كما قلت إخوتي الكرام، فلا يقولن قائل بعد ذلك، يعني هذا خلاف للحديث في موعظة الجمعة بعد أن انتهيت، لحقني بعض الإخوة وقلت ينبغي أن نلتزم بالمذاهب 4 المتبعة، قال يا شيخ وإذا خالف الحديث؟ قلت آتي حديثا يا عبد الله، لا تقل إذا خالف، قل إذا خالف فهمي، يعني إذا خالف فهمك، يعني ينبغي أن نتبع فهمك وأن نترك المذاهب 4. تقول إذا خالف الحديث، هذه مسألة خالف فيها الحديث. يعني الآن هذه المسألة، قد يقول قائل الحنفية خالفوا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وهم قالوا المرتدة لا تقتل. قل يا عبد الله، ما خالف الحديث، ما خالف الحديث إلا أنت الذي تتهم أئمة الإسلام بمخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعليلات شرعية معتبرة. أما قولهم بعد ذلك صواب أو لا، هذا موضوع آخر لا أريد أن أتكلم فيه الآن. المقصود حكم شرعي لا يجوز أن تسفهه ولا أن تضلل قائله. راق لك وشرح الله صدرك له لقبوله فالحمد لله، وإلا قل هذا حكم شرعي. وإذا كنت ولي أمر وأعرضت عنه وتبنيت قول الجمهور وهو أن المرتد يقتل مطلقا سواء كان رجلا أو امرأة، ما عليك غضاضة ولا حرج، ذاك حكم شرعي وهذا حكم شرعي، لا حرج في ذلك على الإطلاق، ما دام الأمر أخذ من دليل شرعي انتهى، لا اعتراض. سيأتينا إخوتي الكرام في المسألة المشتركة كيف قضى فيها عمر رضي الله عنه بقضائه. في القضاء الأول حجب الإخوة الأشقاء كما سيأتي، في القضاء الثاني شارك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم بقرابة الأنوثة دون قرابة الأب. ثم قال ذاك على ما قضينا به وهذا على ما نقضي به. هذان القضاءان اللذان قضى بهما عمر كما سيأتينا في المسألة المشتركة، المذاهب 4 أخذوا بقضائهم، إمامان بالقضاء الأول وإمامان بالقضاء الثاني. طيب أي القضائين أقوى؟ الله الإنسان لو جلس يفكر حتى ينفجر عقله لا يستطيع أن يرجح أحد القضائين، كل منهما سديد. وعمر رضي الله عنه قضى بهما والأئمة 4 أخذوا بهما. وإن تجد زوجا وأما ورثة وإخوة للأم حاز الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة صورتها، ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق أو أكثر، تريد 1 أو 10، كلها 1. الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، وليس كذلك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والأخوان لأم لهما السدس لأنهما جمع، وليس كذلك، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولا في وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كان أكثر من ذلك وهم شركاء في الثلث. الأخ الشقيق ما حكمه؟ ليس بصاحب الفرض، له عصبة، أو ليس كذلك؟ عصبة. اقسم المسألة الآن، المسألة من 6، نصفها 3 لمن؟ للزوج. سدسها 1 للأم، سدسها 2 لمن؟ ما بقي شيء للشقيق، أو ليس كذلك؟ بهذا قضى عمر وقال للشقيق أنت عصبة، ما بقي لك شيء، أنت أصحاب الفروض أخذوا فروضهم. في السنة التي بعدها وقعت مثل المسألة، ماتت امرأة تركت زوجا، إخوة لأم وأما وإخوة أشقاء، هؤلاء عندهم كلام فصاحة، فقضى بنحو قضائه الأول. قالوا يا أمير المؤمنين، حب أن أبانا حمارا، حب أن أبانا حجرا ملقى في اليم، والله ما زادنا الأب إلا قربه. يعني نحن مع الإخوة لأم أم واحدة، أوليس كذلك؟ يعني سويناهم الأم واحدة، هذه المرأة التي نحن ننتمي إليها وهي أمنا، كلنا منها، واضح هذا؟ لكن الميت الذي مات يقربنا نحن من جهتين، من أب وأم، وأما هؤلاء يقربون من جهة واحدة. يعني نحن الإخوة جميعا من هذه الأم، لكن نحن نجني إلى الميت بقرابتين، هذه الأم وأب، وأما أولئك أم وأب آخر، تزوج أمنا رجلا آخر ولد له أولاد، فهؤلاء إخوة الأم. فالميت أخ لنا من أبينا وأمنا، وإخوته لأمه، إخوة له من أمه لا من أبيه، نحن إخوة لأم معه ونزيد للأب. طيب إذا لم ينفعنا فما ينبغي أن يضرنا؟ حقه أنه كان حمار، لا تحسبه من البشر، ما زادنا الأب إلا قربه، يعني إذا لم ينفع فلا يضر. قال أصبتم. فورث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، جعلهم مشتركين فيه على أنهم يبنون بأنثى واحدة، أي أنثى؟ طيب هذا قضاء وهذا قضاء، أي القضاء أي أرجح؟ بهذا أخذ إمامان من الأئمة الأربعة، وبهذا أخذ إمامان من الأئمة الأربعة كما سيأتينا في المسألة المشتركة. هذا قضاء بني على تعليل شرعي ودليل شرعي، والخليفة الراشد قضى في هذه المسألة بقضائين، فقيل له المسألة التي قضيت بها ترجع؟ قال لا، ذاك على ما قضينا به، انتهت باجتهاد شرعي نفذ، وهذا على ما نقضي به، خلص قضى من الأرض، فما يأتي على أننا نورث الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم في الثلث الذي يرثونه ولا نسقطهم. كلها إخوتي الكرام كما قلت أحكام شرعية أخذت من نصوص الشرع المطهر. أما بعد أنت يستبين لك أن تسقطهم، ويستبين لهذا أن يشركهم على حسب ما نقل عن الأئمة، ويقول أنا أرى أن هذا أوجه وأرجح أخذ به، ذاك يقول أنا أرجح هذا أوجه وأرجح أخذ به، لا تعيب علي ولا عيب عليك، وكلنا ولله الحمد ضمن دائرة الإسلام، ما تقول هذا هو الحق ما عداه باطل، والله ما أحد على الباطل إلا من يقول هذا الكلام الباطل. فانتبهوا إخوتي الكرام، علماء الإسلام ما قرروا حكم إلا أخذ من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. وكما قلت ولا أزال أتحدى كل واحد يستطيع أن يقول إن أئمتنا عندهم مصادر قوانين وضعية أو عقول بشرية أو توراة أو إنجيل أو تهدامت الأحكام مأخوذة من شريعة الإسلام، أنت ستلزمنا يعني برأيك وفهمك فقط. وهنا إخوتي الكرام، الحنفية ما خالفوا الحديث، إنما وجهوا الحديث وقالوا معناه هو هذا. طيب الأئمة الثلاثة خالفوا؟ أبدا ما خالفوا، ولذلك انظر لورع الحنفية، قالوا لو أن المرأة ارتدت وقتلها قاتل شهر عليه السيف ضرب رقبتها فليس عليه القصاص. لما؟ قال لأنه يتمسك بالأدلة العامة، من بدل دينه فاقتلوا، لكن الإمام يعذره فقط لأنه افتات عليه، لأن الحدود ينبغي أن يقيمها الإمام، لكن ليس عليه حد القصاص، واضح؟ أخذ بأدلة تأمر بقتل المرتد فقتل، لكن الإمام يقول له تنفيذ الحدود إلي لا إليك، لما تسرعت؟ فيعاقبه يعذره فقط تعذيرا، والتعذير 10 أصوات مثلا، أو أن يعفو عنه، أو كلمة يوبخه فيها على حسب ما يرى ولي الأمر، لأنه كما قلت أخذ حق ولي الأمر منه، لا أنه تصرف تصرفا غير شرعي بالنسبة لإقامة الحد.
يقول يتمسك بالأدلة العامة التي تأمر بقتل المرتد.
لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، هذا فيما يتعلق بالردة.